بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن وله الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وبعد. بداية أحييكم بتحية الإسلام، وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذا الوقت على طاعته أن يجمعنا وإياكم جميعا في جنته دار مقامته، وأن يمتعنا وإياكم بالنظر إلى وجه ربنا الكريم، اللهم آمين. أيها الإخوة، أسأل الله سبحانه وتعالى يحفظكم جميعا ويبارك في أعماركم على طاعته، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. بداية أذكركم بالإخلاص، وهي النية. لماذا تجلسون الآن؟ نجلس الآن مجلس علم تحفون فيه الملائكة ويذكرنا الله في الملأ الأعلى. ما جلسنا لا نريد رياء ولا نريد سمعة، ولكن ما جلسنا إلا لله عز وجل. خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه في المسجد، فوجدهم ينتظرون بعد صلاة المغرب، فخرج عليهم قال: ما أجلسكم؟ قالوا: ما جلسنا إلا أن نذكر الله ونحمد الله عز وجل وننتظر العشاء معك. فقال: الله ما أجلسكم إلا ذلك؟ فقالوا: الله ما أجلسنا إلا ذلك. فقال: أما والله ما استحلفتكم تهمة لكم، ولكن أخبرني جبريل أن الله يباهي بكم الملائكة. فهنيئا لكم عندما تستمعون كلام الله عز وجل وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عند مسلم: ما اجتمع قوم يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. فهنيئا لكم أن يذكركم ربكم في الملأ الأعلى الآن، وتحسن إلى أناس ألهتهم الدنيا وألهتهم المسلسلات وألهتهم الأفلام وألهتهم مباريات الكرة، حتى أصبح الواحد فيهم يبكي على فريقه إن هزم، ولا يبكي على صلاة ضيعها، ولا يبكي على واجب ضيعه، ولا يخاف الله عز وجل يوم أن يموت. لذلك أيها الإخوة، عليكم بالإخلاص في القول والعمل. وأذكركم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. لذلك جدد النية واجلسوا مع الله عز وجل ساعة تستريح النفوس فيها مع علام الغيوب، لقول عثمان بن عفان رضي الله عنه: لو سلمت منا القلوب ما شبعت من كلام المحبوب. وكيف تشبع القلوب من كلام المحبوب وهو غاية المطلوب، لذلك أيها الإخوة، قبل أن أزلف في الدرس وأنا أجدد لكم هذه النية، هنيئا لكم هذا العلم، هنيئا لكم علم التوحيد، هنيئا لكم العلم الذي تعرفون به الله عز وجل وتعرفون به النبي صلى الله عليه وسلم، فهما إحدى الأصلين من الأصول الثلاثة التي سيسأل عنها العبد في قبره: من ربك؟ وما دينك؟ وما نبيك؟ ونحن ندندن بفضل الله عز وجل على هذه الثلاثة، فالله أسأل أن يلهمني وإياكم الإجابة في القبر على هذه الأسئلة حتى يقال فيهم هنيئا لكم، أو يقال لكم أن صدق عبدي فافتحوا له بابا من قبره إلى الجنة. ونعوذ بالله وإياكم من الفريق الثاني أن يقال لا أدري فيقال له كذبت، ولكن ويقال له كذبت وعندها ينادي مناد من قبل الله عز وجل فيقول أن كذب عبدي فافتح له بابا من قبره إلى النار يأتيه من ريحها وسمومها إلى أن تقوم الساعة. لذلك يقول يحيى بن عمار رحمه الله: العلوم خمسة. ونحن بفضل الله نتكلم اليوم عن بقية حقوق النبي صلى الله عليه وسلم، بعد أن تكلمنا عن الإيمان الصادق به، وتكلمنا عن وجوب طاعته، وتكلمنا عن اتباعه واتخاذه قدوة عليه الصلاة والسلام، وتكلمنا في الأسبوع الماضي عن محبته أكثر من الأهل والمال والولد، بل والنفس والناس أجمعين. ونحن اليوم نتكلم عن الحق الخامس لهذا النبي العظيم، وهو احترامه وتوقيره ونصرته عليه الصلاة والسلام. لذلك أحب أن أقول كلمة ليحيى بن عمار رحمه الله إذ يقول: العلوم خمسة، احفظوها رحمكم الله تعالى. العلوم خمسة: علم هو حياة الدين، وهو علم التوحيد، وعلم هو قوت الدين، وهو العظة والذكر، والحمد لله ندندن على الأول والثاني، وعلم هو دواء الدين، وهو الفقه، وأيضا ندندن عليه، وعلم هو داء الدين، ونعوذ بالله من ذلك، وهو إخبار ما وقع بين السلف، وعلم هو هلاك الدين، وهو علم الكلام الذي يسمونه الآن علم الفلسفة والمنطق وتقديم العقل على النقل وهكذا. فالحمد لله عز وجل، الحمد لله ندندن على الأصل الأول أو العلم الأول أو الصنف الأول، وهو حياة الدين، وهو التوحيد، وقوت الدين، وهو العظة والذكر، ودواء الدين، وهو الفقه، ونعوذ بالله من الرابع والخامس. الرابع هو إخبار ما وقع بين الصحابة من مشادات وتشاحن، وعلم هو هلاك الدين، وهو علم الكلام. لذلك أيضا يقول إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس رحمه الله: محال أن نظن بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه علم أمته الاستنجاء ولم يعلمهم التوحيد. والتوحيد ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فما عصم به الدم والمال حقيقة إلا التوحيد. لذلك أيها الإخوة، نحن ندندن على توحيد الله عز وجل حتى يتضح لنا مفهوم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وهما الركن الأول من أركان الإسلام. من أتى بهذا الركن العظيم وهو الشهادتان كان من أهل الجنة، وإن قصر في بعض الأعمال أو وقع في بعض الذنوب والخطايا مقابل أنه يصلح قضية التوحيد. وليس معنى ذلك أن يصلح التوحيد ويقع في الكبائر أو المعاصي متعمدا، هذا ليس صحيح، ولكن إذا جيء بالتوحيد ومعه شيء من المعاصي التوحيد يغفر كل هذا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: عبدي لو آتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. فقال أبو ذر: يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قال أبو ذر: يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق؟ قال أبو ذر: وإن زنى وإن سرق. قال أبو ذر: يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق؟ قال النبي: وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر. لذلك كان أبو ذر رضي الله عنه إذا حدث بهذا الحديث كان يخبر به الناس ويقول: رغم أنف أبي ذر. فهنيئا لكم أن تتعلمون توحيد الله عز وجل، تتعلمون العلم الذي يقربكم من الله ويدلكم على الله، فهذا هو أشرف العلوم على الإطلاق، وشرف العلم من شرف معلومه. وهذا العلم يدلنا على الله ويدلنا على الرسول صلى الله عليه وسلم، ويعرفنا الإسلام الذي هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك، والبراءة من أهله. فنحن بفضل الله عز وجل عند الحق الخامس لهذا النبي العظيم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو احترام هذا النبي وتوقير هذا النبي ونصرة هذا النبي حيا وميتا. قال الله تعالى: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. ونقصد بالتعزير هنا النصر والتعظيم، النصر والتعظيم، وهو ما قاله ابن عباس رحمه الله ورضي الله عنه: وتعزروه أي تحموه وتوقروه، تحموه أو تحموه ووقروه، يقصد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم لنا تبع ونحن لهم تبع. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: التعزير هو اسم جامع لنصرته وتأييده ومنعه من كل ما يؤذيه عليه الصلاة والسلام. هو التعزير، قال ابن تيمية، هو اسم جامع لنصرة هذا النبي وتأييده ومنعه من كل ما يؤذيه عليه الصلاة والسلام. والتوقير أيضا الذي جاء في الآية، قال ابن تيمية رحمه الله: هو اسم جامع لكل ما فيه سكينة وطمأنينة من الإجلال والإكرام، وأن يعامل من التشريف والتعظيم بما يصونه عن كل ما يخرجه عن حد الوقار. وقال ابن كثير رحمه الله: التوقير هو الاحترام والإجلال والإعظام. يقول ابن كثير: التوقير هو الاحترام والإجلال والإعظام. والله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. لا نقدم قولا على قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نقدم شيئا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو توقير النبي صلى الله عليه وسلم. ولما لا نوقره وهو سيد ولد آدم ولا فخر؟ لما لا نوقره عليه الصلاة والسلام وهو الحريص على هداية هذه الأمة، لقول الله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لما لا نوقر هذا النبي وبه هدينا إلى الطريق المستقيم؟ وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. لما لا نوقر هذا النبي العظيم وهو سيد ولد آدم ولا فخر، وهو سيد المرسلين وخاتم النبيين وإمام المتقين، وهو الذي اصطفاه ربه واجتباه فختم به الرسالات وهدى به من الضلالة، بعثه الله تعالى ليكون بشيرا ومبشرا بالخير، محذرا من الشر، سراجا ينير الطريق للسالكين. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. لمن لا نوقر هذا النبي وهو نعمة رب العالمين على الناس أجمعين، إذ يقول ربنا سبحانه وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لما لا نوقر هذا النبي العظيم وهو صاحب الخلق العظيم الذي زكاه ربه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. فعلينا أن نوقر هذا النبي العظيم لما له من حقوق علينا، وحتى ننعم بلقاء هذا النبي يوم القيامة ونشرب من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا. فعندما تسمع: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا نقدم قولا على قوله، ولا نقدم شيئا على سنته، وعلينا أن نجل كتابه ونجل كلامه عليه الصلاة والسلام. وإذا تكلم النبي في حياته يسمع له، وإذا تكلم الآن من يخبر عن النبي فهو موقع عن الله وموقع عن النبي يسمع له، فحتى لا يقدم أحدنا قولا على قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا من سوء الأدب. لذلك عندما نزلت هذه الآية ثم جاءت بعدها: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، قام أحد الصحابة رضوان الله عليه وهو ثابت بن قيس عندما نزلت هذه الآية وكان صوته مرتفعا، طبيعته كده ربنا خلق صوت عالي جهوري، فظن أن هذه الآية نزلت فيه. وأنا أقول لكم أيها الإخوة، عندما تسمع: يا أيها الذين آمنوا، كما قال ابن مسعود: فأصغي لها سمعا، إما أن تأمرك بأمر أو تنهيك على نهي، إما تأمرك بأمر فتأتيه أو تنهاك عن نهي فتنتهي عنه. لذلك يقول: إذا سمعت قول الله، يا أيها الذين آمنوا أصغي لها سمعا، كأنها نزلت إليك أنت، كأن هذه الآية جاءت لتخاطبك أنت، كما وقعت في روع الصحابي: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، فقام فحبس نفسه في داره وظن أن الآية نزلت فيه، حتى فقده الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال النبي: أين ثابت بن قيس؟ قالوا: يا رسول الله، حبس نفسه في داره وظن أن هذه الآية نزلت فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ائتوني به. فلما جاء فقال له: يا ثابت، أما ترضى أن تعيش سعيدا وتموت شهيدا وتدخل الجنة؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: هي لك. فكان يمشي على الأرض والصحابة رضوان الله عليهم يقولون: كنا نراه يمشي على الأرض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سره ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا، فكنا ننظر إليه ونظنه من أهل الجنة، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فأنتم أيها الإخوة من باب توقير هذا النبي العظيم محمد عندما تستمع إلى قال الله قال رسول الله أصغي لها سمعا. اليوم نجد من يتهكم على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، اليوم نجد من يتهكم على سنة السواك، اليوم نجد من يستهزئ باللحية، اليوم نجد من يستهزئ بتقصير الثوب، اليوم نجد من يستهزئ بنقاب المرأة العفيفة الطاهرة، اليوم نجد من يستهزئ بالمرأة إذا لبست الملابس الفضفاضة الواسعة لتستر بدنها كما أخبر بذلك ربنا وكما أخبر بذلك النبي، ومقتدية بذلك بأمهات المؤمنين. لذلك الاستهزاء بشيء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم كفر، والاستهزاء بشيء ولو بسيط بسنة النبي صلى الله عليه وسلم كفر ينقل عن الملة إذا استحل ذلك واعتقده. لذلك كان عمر يقول عندما نزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، قال: كنا نقرع أو نقرع أبواب النبي صلى الله عليه وسلم بالأظافر. وأنت لو تدبرت الآية، إذا قدمت قولا على قول الله ورسوله أو رفعت صوتك على قال الله أو قال رسوله بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وتكبرت عليها، والكبر هنا هو بطر الحق أي رد الحق، نقول لك قال الله ترده، قال رسول الله ترده، أنا غير مقتنع، لما أقتنع، وهكذا، حتى قال الله: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، والله غفور رحيم. راعى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك حق المراعاة، فكانوا إذا جلسوا بين يديه كانوا يجلسون وكأن على رؤوسهم الطير، وإذا أقرعوا أبوابه قرعوها بالأظافر حياء وتوقيرا إلى هذا النبي العظيم. وأنا أذكركم بمشهد صدق لرجل كان يخرج الروح، كان يحتضر، وما أصدق الكلام عند الاحتضار سواء بصدق أو سواء بكذب. الإنسان ما في مجال إنه هو يكذب عند الاحتضار الآن، مستحيل. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من مات على شيء بعث عليه، اللي يسمع الأغاني يبعث يموت عليها ويبعث عليها، من مات على شيء بعث عليه، من مات في كذا بعث على كذا، من مات سارقا بعث سارقا، وهكذا. فما في وقت للكذب ولا الرياء ولا المراء ولا شيء، صادق كما كان فعل الصحابي سعد بن الربيع عندما افتقده النبي صلى الله عليه وسلم ووجدوه في الجرحى يحتضر، فقالوا له: كيف تجدك؟ قال: لا أجد شيئا، غير أنه عندما ذهب إليه وقال له رسول الله يقرئك السلام ويقول لك كيف تجدك، قال: وعلى رسول الله السلام وعليك السلام، وقل لقومي الأنصار لا عذر لكم عند الله إن وصل إلى رسول الله وفيكم عينا تطرف. هذا من أعظم مشاهد الحب لهذا النبي العظيم محمد صلى الله عليه وسلم عند الاحتضار. لذلك أقول لكم موقف توقير وموقف إجلال وموقف احترام لهذا النبي عند الاحتضار من صحابي فتح بلادنا مصر، وأهل مصر في ميزان هذا الصحابي الجليل، وهو عمرو بن العاص رضي الله عنه. جاء هذا الحديث عند مسلم من حديث ابن شماسة المهري قال: حضرنا عمرو بن العاص اللي بيحكي شماسة ابن شماسة المهري يقول: حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت، أي وهو يحتضر، يبكي طويلا وحول وجهه إلى الجدار، فجعل ابنه يقول له: يا أبتا، أما بشرك رسول الله بكذا؟ أما بشرك رسول الله بكذا؟ هذا من باب أن يبشره بخير حتى يستطيع أن يقول لا إله إلا الله. لذلك الرسول يقول: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، حتى يحسن الظن. أما بشرك ربك بكذا؟ أما كنت تصلي في جماعة؟ أما كنت تفعل كذا وكذا من أبواب الخير؟ حتى يحسن الظن في الله، حتى ينطق الشهادة. فابن عمرو بن العاص يقول: أما بشرك رسول الله بكذا؟ أما بشرك رسول الله بكذا؟ فأقبل بوجهه فقال: إن أفضل ما نعد. أنا أرجو أيها الإخوة أن تستشعروا هذه العظمة عند الاحتضار من هذا الصحابي. إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إني كنت على أطباق ثلاث، يعني حياتي قسمت على ثلاث مراحل. هو يحكي عند الاحتضار لمن حوله. انظر إلى المرحلة الأولى، يقول: لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا لرسول الله مني، ولا أحب إلا أن أكون قد استمكنت منه فقتلته، فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار. يعني كنت كافرا وأنا كافر، لو وكنت أبغض هذا النبي، فلو وجدت هذا النبي أو استمكنت من هذا النبي لقتلته. فيقول: لو أنا قتلته وأنا على كفر هذا وقتلت هذا النبي الحق لدخلت بذلك النار. هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية قال: فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: أبسط يمينك، يعني مد يمينك يا رسول الله، مد يدك فلأبايعك. فبسط النبي صلى الله عليه وسلم يمينه، قال: فقبضت يدي. يعني النبي عليه الصلاة والسلام مد يده لعمر يبايعه يدا بيد، فقبض عمر يده. قال: ما لك يا عمر؟ قال عمر: قلت أردت أن أشترط. قال: تشترط بماذا يا عمر؟ قلت: أن يغفر لي كل ما علمت، كل ما عملت أن يغفره الله لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وهنيئا لمن عاش في الجاهلية أو كان كافرا وأسلم، الإسلام يجب ما قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله، وفي رواية: والتوبة تجب ما قبلها. فهنيئا لمن وقع في الذنب وهنيئا لمن تاب. وقع في الذنب فتاب، فتاب الله عليه، لقول الله عز وجل: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. فمن وقع في الذنب دون قصد ثم تاب إلى الله عز وجل بدل الله سيئاته حسنات. وهذه من هذه البشرى التي قالها النبي لعمر: أما علمت يا عمر أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله. وما كان أحد أحب إلي من رسول الله. انظر إلى ثمرة الإيمان الآن. ولا أجل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له. هذا هو بيت القصيد. رجل يجلس أمام النبي ويستحي أن يرفع عينيه في وجهه عليه الصلاة والسلام ويقول وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلانا له. ولو سئلت، يعني لو قلتوا لي صف لنا النبي صلى الله عليه وسلم، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت، لأني لم أكن أملأ عيني منه، ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة. فهنيئا لمن يوقر سيرة هذا النبي، وهنيئا لمن يوقر حديث هذا النبي، وهنيئا لمن يوقر سنة هذا النبي عليه الصلاة والسلام. ثم يقول عمرو: ثم ولينا أشياء، وهذه المرحلة الثالثة، ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيها، فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار، فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنا، ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور، ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم، وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي. في هذا الوقت أيها الإخوة أقول لكم، عندما نضع الجنازة من على الأعناق، وعندما توضع في القبر، وعندما ندخلها القبر، نقول بسم الله وعلى ملة رسول الله. وبعد أن نفرغ من قفل القبر مباشرة، علينا أن نكثر من الدعاء بالتثبيت، وأن يلهمه الإجابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسألوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل. اسألوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل. للأسف حالنا اليوم عندما نضع الجنازة في القبر مباشرة، كل منا يسعى أن يبحث على صاحب الجنازة اللي هو صاحب الميتم كما يقولون، حتى يصافحوه ليقدموا له واجب العزاء، ونسوا هذا الميت الذي يريد دعوة. لأن عمرو بن العاص كان يقول: انتظروا عند قبري بمقدار أن تنحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع رسل ربي. فالسنة هنا أن نبقى عنده ولو الوقت البسيط، ندعو له بالثبات، وندعو الله أن يلهمه الإجابة. الثبات على كلمة التوحيد، وأن يلهمه الإجابة على الأصول الثلاثة: من ربك؟ وما دينك؟ وما نبيك؟ لذلك احرصوا أيها الإخوة أن تتعلموها وتعرفوا عنها كل شيء. من ربك؟ وما دينك؟ وما نبيك؟ هذه أسئلة أمامكم مسرب الاختبار. الاختبار مسرب للجميع، للمتعلم وإلى الجاهل وإلى الغني وإلى الفقير وإلى كل أحد. والذي يجيب عليه هو الذي يحب الله ويحب الإسلام ويحب رسول الله، ويأتمر بأوامرهما، وينتهي عند نواهيهما. والدين عندنا يقوم على أمرين: فعل مأمور وترك محظور. فعلينا أن نحب الله ونلتزم بما قاله سبحانه وتعالى، نلتزم بأوامره ونواهيه كما جاءت في القرآن الكريم. والنبي صلى الله عليه وسلم نلتزم بأوامره ونواهيه كما جاءت في السنة المطهرة. وعلينا أن نعرف الإسلام دين كامل شامل، جاء يصلح لنا جميع نواحي الحياة. لذلك يخطئ من يقول أن الإسلام صالح لكل زمان ومكان. بالعكس، الإسلام جاء يصلح الزمان والمكان. تمام. وأذكر لكم حديثا آخر، وهو جاء في البخاري، حتى نتعلم كيف نوقر هذا النبي كما كان يوقرونه أصحابه رضوان الله عليهم. والحديث عند البخاري من حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم في قصة صلح الحديبية، قال: إن ثم إن عروة بن مسعود جعل لما عروة بن مسعود جاء للنبي عليه الصلاة والسلام وجلس عنده ووضع يده على لحيته وقال له يا محمد إن الذين حولك أوباش حلي أن يتركوك، يعني لو حصل أي موقف لك هؤلاء الناس هينفروا عنك ويتركوك لحالك. فأراد الصحابة رضوان الله عليهم أن يضربوا مثلا حيا لتعظيم هذا النبي وإجلال هذا النبي وتوقير هذا النبي أمام عروة بن مسعود الثقفي. فما كان عند من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه لو تنخم نخامة ووقعت في كف رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقام فدلك بها وجهه، فقام فدلك بها وجهه وجلده. وإذا أمرهم بأمر ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه عليه الصلاة والسلام، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده وما يحدون إليه النظر تعظيما له. فرجع عروة بن مسعود الثقفي إلى أصحابه فقال أي قوم، والله لقد وفدت على الملوك وأبناء الملوك، وفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، والله إني رأيت، والله إن رأيت ملكا قط، يعني أنا ما رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه كما يعظم أصحاب محمد محمدا. انظروا أيها الإخوة لهذا الحديث، وانظروا إلى هذا الإجلال، وانظروا إلى هذا التعظيم. ولكن هنا سؤال، هل يجوز لنا أن نتبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يجوز، بالإضافة أنه لم يوجد أي أثر للنبي، لا شعرة النبي عليه الصلاة والسلام ولا عمامة النبي عليه الصلاة والسلام ولا طقية النبي عليه ولا خوذة النبي عليه الصلاة والسلام. لأن بعض الناس ينزل لك في مواقع التواصل الاجتماعي هذا قبر النبي. يا أخوان قبر النبي ما يعلو عن الأرض أصلا ولا يراه أحد، قبر عليه أسوار حديد لا يصل إليه أحد، والقبر عند أهل السنة لا يعلو عن الأرض شبرا. الصورة اللي نجدها في مواقع التواصل الاجتماعي ضريح من الأضرحة، يقول لك صلي على الرسول، هذا قبر رسول صلى الله عليه وسلم، وللأسف الناس يصلون على أن هذا هو القبر. فلذلك هذا خطأ عظيم. بعض الناس يجيب لك عمامة ويقول لك هذه عمامة النبي عليه الصلاة والسلام، هذه شعرة من شعرة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا كله كذب، لم يوجد أي أثر للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن وجد لا يجوز التبرك به، ولكن الصحابة فعلوا ذلك حتى يثبتوا إلى عروة بن مسعود الثقفي أننا نستحيل أن نترك هذا النبي، فأرادوا أن يقوم له بهذه المحبة وهذا التعظيم عمليا. حتى قال له أبو بكر أمصص بذر اللات، أنحن نفر وندعه؟ فلما ذهب عروة بن مسعود إلى قومه قال وفدت على الملوك وكسرى وقيصر والنجاشي ما رأيت أحد يعظم أحد كتعظيم أصحاب محمد محمدا. وهذه الكلمة قالها أبو سفيان عندما كان يعدم خبيب بن عدي وقال له أتحب أن يكون محمد مكانك؟ قال لا، وإن كان بين أهله وتشوك شوك وأنا في مقام هذا. فقال أبو سفيان وكان كافرا ما رأيت أحد يحب أحد كحب أصحاب محمد محمدا. وسئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه كيف كان حبكم لهذا النبي العظيم محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال كان والله أحب إلينا من أموالنا وأولادنا وآبائنا وأمهاتنا ومن الماء البارد على الظمأ. راجعوا أنفسكم أيها الإخوة، هل نحن نحب النبي ونوقره كما كان يفعل علي بن أبي طالب أم لا؟ حتى سئل ابن عباس سؤال جميل جدا، قال له أأنت أكبر أم النبي صلى الله عليه وسلم؟ أأنت أكبر أم النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال ابن عباس هو أكبر مني ولكني ولدت قبله، يعني أنا مولود قبل، يعني معنى كده هو أكبر، ولكن استحى أن يقول أنا أكبر منه، فقال هو أكبر مني في الفضل وأكبر مني في المقام وأكبر مني في الأدب والاحترام والتوقير والإجلال، ولكني ولدت قبله، يعني أنا أكبر منه سنا. وهذا أخرجه ابن عساكر وابن أبي شيبة. لذلك أيها الإخوة، أسأل الله يحفظكم جميعا ويبارك فيكم، فعلينا أن نوقر هذا النبي ونجل هذا النبي، فإجلالنا لهذا النبي كأنه حي بين أيدينا، فتعظيم هذا النبي حاضر كتعظيمه غائب، وحرمة هذا النبي غائب كحرمته حاضرا. لذلك علينا أن نجل هذا النبي ونجل سنته، ولا نستهزئ بشيء من سنة هذا النبي. وإذا سمعنا اسمه أو سيرته أو دعوة له، فعلينا أن نكثر من الصلاة عليه، فالصلاة عليه تزيل الهموم وتزيل الغموم، وهذا ما نتعرض له بإذن الله عز وجل في حلقتنا القادمة. ولكن قبل أن أختم معكم هذه الحلقة، سؤال: هل يجوز أن نطلب المدد من النبي ونقول مدد يا رسول الله؟ لا يجوز. هل يجوز أن نستعين بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت؟ لا يجوز. هل يجوز أن نستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت؟ لا يجوز. هل يجوز أن نطوف بقبر هذا النبي؟ لا يجوز. هل يجوز أن نتمسح في الصور الحديدي الذي حول قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يجوز. طيب، بالعقل أيها الإخوة، إذا كان هذا كله لا يجوز وهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فكل من هو دونه أولى، لا بدوي ولا جيلاني ولا رفاعي ولا دسوقي ولا أي أحد مما يقال عليهم الأولياء، وكل منهم له ما له وعليه ما عليه. فعلينا أن نجل هذا النبي بأن نتعلم سيرته وأن نعرف سنته وأن نعمل بسنته قولا وفعلا وتقريرا عليه الصلاة والسلام. فمن أحب قوما حشر معهم. فاللهم إنا نشهدك أننا نحب نبيك ونحب أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وجميع الصحابة ولم نفعل فعلهم، فاللهم احشرنا معهم. فاللهم إن كانوا سبقونا بالعمل فلا تحرمنا ربنا صحبتهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة، أسأل الله يحفظكم جميعا وأن يبارك فيكم، وحتى لا أطيل عليكم ألقاكم في لقاء آخر بمشيئة الله مع حق آخر لهذا النبي، وهو الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام. في النهاية أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم إلى اتباع هذا النبي. نقطة بسيطة جدا: هل يجوز أن نتوسل بجاه النبي؟ لا يجوز، لأن عندنا بعض الناس من الصوفية أو بعض الفرق الأخرى يجيزون التوسل بالنبي وبجاه النبي ويستغيثون بالنبي، والنبي صلى الله عليه وسلم بشر وهو عبد، ومن أركان شهادة أن محمد رسول الله أنه عبد، أي ليس له حق في الربوبية. وهذه العبادات الاستعانة والاستغاثة والمدد والعون كل هذه عبادات لا تطلب إلا من الله، وهذا يسمى توحيد الألوهية، توحيد العبادة، أي نتعبد الله عز وجل بأعمال العباد فلا تصرف إلا لله عز وجل. فصلاتنا لله وصيامنا لله وحجنا وصومنا وصدقتنا، كل شيء لله من باب قول الله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالذي ينفع ويضر ويستعان به ويستغاث به هو الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى قال للنبي: قل لا أملك لنفسي، قل لهم يا محمد: لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. أسأل الله سبحانه وتعالى في آخر هذه الجلسة المباركة أن يجعلها في موازين حسناتي وحسناتكم، وأن يجعلها حجة لنا لا عليكم، وأن يجعلها حجة لنا لا علينا، وأن يوفقنا وإياكم إلى اتباع هذا النبي العظيم قولا وفعلا وتقريرا، وأن يحشرنا في زمرة هذا النبي، وأن يسقنا بيده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا، كما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفعه فينا يوم الفزع الأكبر، كما أسأل الله أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إلي وعتادا إلى يمن القدوم علي، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.